بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ محمد بن علي بن حجر العسقلاني رضي الله عنكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه.
بقينا في حديث آخر الباب السابع.
الضفدع. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، هذا لفظ مسلم. وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. رواه البخاري. وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. متفق عليه، اللفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه.
فمدى
الحبشة. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله موثوقون.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر تاجرون وغفل عن ذكرك وذكري غافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سائر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانه للأحكام لبريته على لسان عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد المنتقى سيد أهل التقى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهاجهم مقتفيا الآثار على ممر الأعصار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأسرار والأنوار وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الحديث عن عبد الرحمن بن عثمان القريشي أن طبيبا سألت وأسمع عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها أخرجه أحمد وصححه الحاكم. فالضفدع من الحيوانات التي نهي عن قتلها وعلى ذلك يترتب تحريم أكلها فلا تحل ولا يجوز أن توكل ولا أن تذكى وتوكل ولا أن توكل من غير ذكاء من باب أولى. وعلى ذلك الجمهور لما جاء في مسألة الضفدع من النص، وإلا فالحديث يتعلق بالحيوانات التي تعيش إما في البر فقط وإما في البحر فقط وإما يمكن عيشها في البر والبحر. وعلى هذا يأتي التقسيم عند الأئمة واختلافهم في مسألة أكل هذه الحيوانات والتفصيل عندهم في ما يتعلق بالحيوانات التي تعيش في البر والبحر والتي لا تعيش إلا في البحر والتي لا تعيش إلا في البر. فالحيوان المائي الذي لا يعيش إلا في الماء ما يعيش إلا في البحر سواء كان مالحا أو عذبا، فالذي لا يعيش إلا في الماء من البحار أو الأنهار والبحيرات أو العيون أو الغدران أو الآبار ونحوها من فهذا قال الجمهور أنه يحل كل ما لا يعيش إلا فيه. وقال الشافعية لا فرق بين السمك وغيره ولا يحتاج إلى ذكاء، وكذلك عند الحنابلة في المعتمد عندهم. وفي قول عند الحنابلة أن غير السمك لا بد له من ذكاء من حيوانات البحر، غير السمك لا بد له من ذكاء. وعندنا الشافعية أيضا إذا كانت السمكة كبيرة يخرج لها الدم فيسن ذكاتها لكن من جهة ذيلها، فيسن أن يمر بالسكين من جهة ذيلها فيخرج شيء يسير من الدم، وهذا في بعض السمك الكبار بعض السمك الكبير. وكذلك يقول المالكية أنه يجوز ولكن اختلفوا فيما كان على صورة الكلب أو على صورة الخنزير منها مما لا يعيش إلا في الماء في البحر. ثم أن الحنفية قالوا إنما الحل بخصوص السمك وما لم يكن من نوع السمك، وهي السمك من بقية حيوانات البحر فلا تحل. أيوة. واختلفوا في بعض الحيوانات معدودة من السمك أم لا، فهذا ما لا يعيش إلا في الماء من الحيوانات اللي لا تعيش إلا في الماء، فيقول الحنفية إنما يحل منه نوع السمك فقط، وذكروا ما يسمى بالجريث والمرماهي فهل هو من السمك أم لا؟ فيما فصل الحنفية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك استثنوا من السمك ما كان طافيا فلا يوكل عندهم، وهما ما مات حتف أنفه، بخلاف الذي اصطيد أو انحسر عنه البحر إلى غير ذلك من أنواع الحيوان أسمه الميتات السمك فهو جائزة، والحديث جاء فيها حلت لنا ميتتان فذكر السمك، وخصصوا السمك واستثنوا من السمك ما مات حتف أنفه، فقال الحنفية لا يوكل سواء طفى على الماء على فوق الماء أو لم يعلو إذا لم يمد بسبب اصطياد أو انحسار ماء ونحو ذلك، فهو لا يوكل عندهم، لأن هذا الطافي يحتمل فساده وخبثه حينما يموت حتف نفسه، كذلك لو ابتلعت السمكة سمكة فالسمكة اللي في البطن إذن توكل عندهم السمكة داخل، لأنها وإن مادت فمادت بسبب اصطياد السمكة الأخرى لها ولم تكن حتف أنفها، لم تكن حتف أنفها. هذا الذي يذكرونه عند الحنفية ويقولون إذا مات السمك من حر أو برد أو قدر ماء، فتأتي عندهم روايتان، رواية أنه لا يوكل لأن هذه الثلاثة الأشياء نادر الموت السمك بها فيكون مثل الميت حتف أنفه، والقول الثاني أنها توكل هذه الأشياء لأن هذه أسباب للموت أيضا فهي ليست مثل الذي مات حتف أنفه في مذهبهم. ويستدل بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، وهكذا جاء في مثل ذلك آثار، لكن غير الحنفية يقولون هذه الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء كلها حكمها حكم السمك، سميت سمك ولم تسمى سمك فحكمها واحد ما دامت لا تعيش إلا في الماء فهي حلال، إلا ما جاء في رواية عند الحنابلة أن غير السمك يحتاج إلى تذكية. إذن من عدا الحنفية يقولون بحل جميع الحيوانات المائية التي لا تعيش إلا في الماء من بحر ونهر وبئر إلى غير ذلك من الغدران ونحوها، فيقول كل هذه الحيوانات تؤكل بلا تذكية، ما تحتاج إلى تذكية، وهذا قول عند الحنابلة، ولكن المفتى بهم مثل غيرهم أن الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء لا تحتاج إلى تذكية فهي داخلة في أحلة لنا ميتتان السمك، فجعلوا المراد بالسمك كل ما لا يعيش إلا في الماء، فإذا أخرج من الماء كان كالمذبوح، هذا كل عده مثل سمك وإن اختلفت تسميته، هذا هو عند الجمهور، إلا أن للمالكية إذن في كلب البحر وخنزيره قول بالإباحة وقول بالكراهة، والراجع عند المالكية أن كلب الماء يعني الذي على صورة الكلب مما لا يعيش إلا في الماء مباح، وأن خنزير الماء مكروه لأن مقابله من في البر منصوص على رجسه وتحريمه بالقرآن، أو لحم خنزير فإنه رجس، وهذا إذا سمي خنزير فشابه ذلك فرجعوا إلى كراهته. وما يكون في الاجماع في 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 حيوانات البحر مما يشبه الانسان يوكل ولا ما يوكل؟ انسان البحر هذا ماشي انسان ياكل انسان ماشي انسان في البحر الا الصوره حيوان بري سمك من السمك صورته تشبه الإنسان، كما عندنا في البر قرد يشبه الإنسان في بعض الأشياء ما له دخل فيه، وهذا حيوان ماء، فكذلك جائز. وفي قول عند المالكية أن إنسان البحر حرام، لكن الراجع عندهم كغيرهم من الأئمة أن الحيوان الذي لا يعيش إلا في البر بالماء فقط حلال ولو على صورة إنسان. ما هو إنسان مش إنسان، ما حد من بني آدم بوسط البحر يعيش، كلهم يعيشون إلا في الهواء، ذرية آدم ما حد منهم دخل وسط البحر يعيش فيه. وهكذا إذن علمنا هذا الحكم، وعلمنا ما قال الشافعي أن ما تطول حياته من السمك الكبير يسن أن يذبح من جهة، لكن من جهة الذيل فيخرج منه بعض قطرات الدم فيكون ذبح من جهة الذيل. وهكذا يأتي بعد ذلك حكم المسؤول عنه في الحديث، وهو البرمائي على قولهم الذي يعيش في البر والبحر، منه الضفدع، فالضفدع منصوص على تحريم. وكذلك قال الشافعية كل الحيوانات التي يمكن عيشها في البحر وفي البر حرام، الشافعية هذه حرام ما يجوز أكلها، ها؟ من ضفدع أو سرطان أو بعض الحيات اللي تعيش في الماء والنسناس والتمساح والسلحفاة، فكلها عند الشافعية حرام. كما حرر ذلك الرافعي والنووي في الروضة وأصلها، والذي اعتمده الإمام الرملي. وفي المجموع ذكر الله النووي أن ما يكون حلاله الأساسي في البحر، وأن ما يكون خروجه على الندور ولا يطول حياته خارج البحر فإنه يجوز، إلا الضفدع، فالضفدع باتفاق هذا عند الأئمة الضفدع حرام، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن قتله. والمعتمد عندهم أن البرمائيات كلها حرام، وأن المائيات التي لا تعيش إلا في الماء كلها حلال، وأن حيوانات البر فيها الحلال وفيها الحرام كما تقدم معنا، ما كان ذا مخلب أو ذا ناب، وما استخبثته العرب، وما أمر نهي عن قتله، وما أمر بقتله، فهذه حيوانات من البر تحرم، يحرم أكلها. تمام. ومال بعد ذلك الخطيب وابن حجر اسمه إلى الوجه الذي ذكره النووي في المجموع، أنه إذا كان يقل عيشه في البر أنه يجوز أكله، وإلا الضفدع كذلك قال ابن حجر مثل كل ذي سم، إذا في شيء من الحيوانات تعيش في البر البحر ثبت فيها سم ضر فهي أيضا حرام. وما لا فعلى ذلك الوجه، ولكن الوجه الذي حكاه في الروضة والذي عليه الرافعي وعليه واعتمده الرملي كل البرمائيات حرام، سواء ضفدع أو غيره سواء. فإذا بقي في شيء من أثر السمك أو الحيوان اللي تعيش إلا في الماء أثر حياة، وقال بيأكلها بيبلع بيسرطها، قالوا الشافعي هذا مكروه، هلا تموت صبر قليل ولا مستعجل بياكلها حيا، اذا لم يضر ذلك يكون مكروه، وكذلك اكل السمك الصغير بما في جوفه كما يجوز قليه وشيه من غير ان يشق بطنه ويخرج ما في بطنه، ولكن يكره ذلك اذا كان حيا، فينبغي أن ينتظر حتى يموت أو يشق ويخرج ما في بطنه. ويقول الحنابلة في هذا البرمائي أنه يحل بالتذكية إلا الضفدع والتمساح والحية، حية التي تعيش في الماء وتعيش في البحر وفتعيش في البر، فهذا عندهم حرام، الضفدع والتمساح والحية، ما عدا ذلك من البرمائيات تحل بالتذكية عند الحنابلة. وفهمت الاختلاف عند الشافعية، ويدل على ما مال إليه الجمهور قال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا من الحجاج، ومن كل تأكلون لحما، وأن العايش في المالح والعايش في العذب كله، ومن كل تأكلون لحما ضريا، فأشارت إلى حل كل ما في هذا الماء وما يعيش في المالح وفي الحالي من المياه. وقال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء، الحل ميدده، الحل ميدده. ويقول تعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. تمام. ففي هذا إشارة إلى حل جميع الحيوان الذي يسكن البحر، وخذ حيا أو ميتا، كان ضافا أو غير ضاف. وسمعت كلام الحنابلة في الطافي من ال من ال من ال من ال من السمك أيضاً. وجاء أيضا في الحديث الصحيح الذي عند الإمام مسلم عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه بجرم نتلقى عيرا لقريش، وزودنا أعطاهم الزاد، منهم مجموعة جيش بيقابلون العير، وإيش الزاد؟ جرابا من تمر، ضم جراب تمر، بسم الله، تحركت السرية، والزاد اللي معهم كله الإمكانيات والتغذية ومخزن التغذية لهم جرابا من تمر، ماشي معهم غيره. انظر إلى هذه التربية السامية عند سادتنا الصحابة رضي الله عنهم وقوة إيمانهم، إلا يفكون لك 20 ملف في الحسابات، 1+1=2، كم بيأكلون وكم بيكفي في اليوم، وما يدعتها يقوم يجل كذا. هذا ما كان عند الصحابة وانتصروا، وما كان عندهم وبهروا، وما كان عندهم وأيدوا، وما كان عندهم واكتسحوا الأرض، وهذه الحسابات ما هي عندهم. وأرسل النبي هذه السرية والأمير أبو عبيدة الجراح والزاد كله جراب تمر، قال: لم يجد لنا غيره، ماشي عنده خزينة الدولة على قولهم، ماشي فيها، ماشي موجود، هو ذا هو جراب تمر، أعطاهم إياه وقال: بسم الله، توكلوا على خرجوا عليهم رضوان الله تعالى. يقول سيدنا جابر: فكان أبو عبيدة يعطيهم 3 تمرات في اليوم، بعدين نقص تمر يعطيهم تمرة، قال: فكان يعطينا تمرة كل واحد في اليوم، قوته تمرة، هذه تمرة في اليوم. قال له أبو الزبير يقول لسيدنا جابر: تمرة ما تصنعون بها؟ قال: أن مصها كما يمص صبي ثم نشرب عليه الماء تكفينا يومنا إلى الليل. يا الله. قال: وكلنا نضرب بعصينا الخبط من ورق الشجر. قال: ثم نبل بالماء ونأكل منه بعض أوراق الشجر رضوان الله. وبعدين قال له: تمرة واحد؟ قال: وجدناها حين فقدناها، لما كملت ما عاد شيء وجدناها، بدينا بغينا تمرة. يقول: حتى انطلقنا إلى ساحل البحر، والزاد قد نفد ما عاد عندهم. قال: فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم، هذا يسمونه عنبر، نوع من السمك كبير، كأنه كثيب، شبهه بالكثيب، فأتينا إذا هو دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميدة؟ ثم قال: لا، قال: نحن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اضطررتم كلوا منه، وهو من حيوان البحر، ما يعيش إلا في البحر، هو حلال. ولكن توقف سيدنا عبيدة في أو الأمر من حيث كونه ميتة، ثم قالوا: أنتم مضطرين، ولكن الأمر راجع إلى أنه حل في ذاته حلال، لأنه لا يعيش إلا في البحر، قال فأقمنا عليه شهرا نقطع من هذا ونقوله ها فأقمنا عليه شهرا كم منهم هذول الجيش اللي معهم جرب تمر 300 سرية كاملة جيش الزواد جراب وتمرين خرجوا خرجوا ما معهم لو أرسل الله عليهم ذا الحيوان مشان يأكلوا منه قال سمنا قال بعد شهر نأكل منه شو أجسادهم صحيحة سليمة سبب قلة الأقل أدنى شيء يأثر فيها ويظهر أثر التغذية عليها فسمنوا من خلال أكل لأنه ما يعتادون أكل هكذا متواصل كل يوم كل يوم فسمنوا تأثرت أجسادهم من خلال هذا الشهر وظهر فيهم السمن مما يأكلون منه قال حتى سمنا لقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالجلال الدهن ونقتطع منه نقتطع منه قال الفدر يعني القطع كالثور أو كقدر الثور قال لقد أخذ منا أبو عبيدة 13 من أصحابه عليهم رضوان الله فأقعدهم في وقب عينه فوسعت عينه الوقب حق عين الحود هذا وسع 13 من الرجال صحابه دخلوا وسط وقب العين ها يقول لقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فقعدهم في وقب عينه قال وأخذ ضلعا من أضلاعه أقام حطه على الأرض ضلع حق الحوت هذا وضعها على الأرض ونظر إلى أطول رجل وأطول جمل قال طلع عليه مر تحته فلم يمس رأسه من, 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 من طوله ضلع من أضلاع هذا الحيوان قال أقام ثم رحل أعظم بعير معنا فمر تحتها قال وتزودنا من لحمه وشيك فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك قال هو رزقنا أخرجه الله تعالى لكم يعني حلال ما هو ميتة ولا من الميتة الحلال مباح لكم هو رزقنا يقول لهم صلى الله عليه وسلم رزقنا أخرجه الله تعالى لكم فهل معكم من لحم شيء فتطعمونا قال فأرسلنا إليه منه فأكل منه قال الله عز وجل يطمنهم أنه حلال خالص وقال هذا خرجتم مجاهدين في سبيل الله ما معكم شيء زاد ولا وتقسمون من تمرة تمرة في اليوم لما ربي خرج لكم هذا ورزقكم إياه وأعطاكم إياه لأن له سبحانه سنة في ملاطفة أهل الصدق معه صم يلاطفهم ويعينهم ويرسلهم سبحانه وتعالى ما يعينهم وما يكفيهم فنعم المعين جل جلاله وتعالى في علاه ففيه دليل أن حيوان البحر حتى ولو كان من غير ما يسمى سمك مثل العنبر هذا يحل أكله سواء في حالة الضرورة وفي حالة الاختيار وقال له رزقون رزقكم الله إياه وهاتوا منه وهو غير مضطر إليه صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة فدل على أنه حلال ودل إذن على أنه ما يحتاج إلى زكاة ما أحد منهم ذبحوا بغى له سكين كم أدرع ذا ما أحد منهم ذبحه وكذلك أن وجدوه رماه إليهم الماء فهو أشباب الطافي فكل ذلك دخل في الحل فدل على مذهب الجمهور وبعد ذلك يأتي في هذا أنه لو كان الذي صاده أو خرجه مجوسي أو مشرك ما يضر في هذا ما هو مثل الذكاء الدفع الذي يحتاج ذكاء إذا ذبحه المشرك ما يحل لنا لكن هذا صاده مشرك ولا مجوسي ولا غيره خرج السمك حلال لنا لأنه في حد ذاته هو حلال لنا ميتته حلال فلا يضر كون الصائد حقه غير مسلم ويتحدث عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الصيد والذبائح ابتدأ حديث تحريم اتخاذ الكلب إلا للصيد أو الحراسة أو للزرع، نيل الزرع. يقول من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. ففيه تحريم اتخاذ الكلاب لغير الصيد والحراسة، فمن أجل الماشية أو الصيد أو الزرع يجوز اتخاذ الكلب، لأنه يحرم اتخاذه لأنه يمنع دخول الملائكة. فجعل الله تعالى أن أرواح ملائكة الرحمة لا تجتمع مع كلب في غرفة في بيت، ما تجتمع. إذا في الغرفة كلب ما تدخل ملائكة الرحمة ذاك الكلب، كما لا تدخل في الغرف التي فيها الصور المجسمة المعلقة أو المرأة مكشوفة الرأس، فتمتنع ملائكة الرحمة من دخولها، فتكون تلك الغرف مظلمة يكثر فيها أرواح الشياطين لامتناع ملائكة الرحمة عنها. وهكذا حتى أنه لما دخل جرو كلب إلى البيت الشريف وكان صلى الله عليه وسلم منتظر جبريل في وعد فلم يدخل عليه، وإذ جاءوا في اليوم الثاني فسأله قال إنما منعني أن في بيتكم جرو دخل تحت السرير الموجود فلم أدخل، فأمر صلى الله عليه وسلم بإخراجه ونهى عن اتخاذ الكلب الذي تتعلق به نفوس كثير من النصارى وغيرهم من الكفار، يحبون الكلاب يعيشونهم بالكلاب، لأنه قدهم نصيبهم من الملائكة قليل من ملائكة الرحمة ما يحضر معهم، والشياطين اللي معهم تحب الكلاب كما هم وتفرح بوجود الكلاب فيتخذونها لغير صيدهم، حتى أن منهم من يكون عنده ثروة فيوصي بصرفها للكلاب، ما يعطون حد من أولاده ولا من أهله من الثروة حقه، يشلونها ينفقونها على كلب ولا مجموعة من الكلاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الإنسان هذا إذا ما عنده نور من عند ربه يصلح له خبابير غريبة وأشياء عجيبة في الحياة يتجاوز بها الحيوان. قال فاتخاذه يجوز للصيد ولأجل الماشية وللزرع للحراسة، يجوز منه حراسة الديار كذلك إذا احتج إليه يجوز اتخاذه لحراسة الدار من سارق ومن نحوه ومن شيء من الحيوانات التي تقصد الناس إذا كان في وضع يحتاجون فيه إلى الحراسة، فمثل الماشية ومثل الزرع الديار إذا احتج إلى صيد فلا ينقص من أجر صاحبها شيء، أما إذا اتخذه لغير صيد ولا حراسة فلا يجوز. ثم أنه بشرط أن لا يكون عقور، العقور ما يجوز، هذا يجب قتله، هذا تتخذه، هذا من الذي يقتل حتى في الحرم الكلب العقور، لا يكون عقور. ثم لا يجوز قتل الكلاب إلا العقور، قد جاء الأمر بقتل الكلاب ثم النهي عن قتل الكلاب، فعلم بذلك أن أمر بقتل الكلاب ثم نهي عنه إلا العقور، فيبقى العقور هو الذي يقتل، ونهي عن اتخاذ جميعها إلا ما كان لصيد أو حراسة، ولغير حاجة الصيد والحراسة لا يجوز اتخاذ الكلاب. وما يدرك أنها تمشي ويثاب الإنسان إذا أعطاه شيء لكن يتخذها يربيها ويحبسها عنده، هذا ممنوع، دعها تمشي فيها. فإذا لم تكن عقورا فلا يجوز لك قتلها، إنما تضر كما يقولون له كلب السوق، ما يضر أحد ولا ينبع على أحد ولا يعقر أحد، فلا يجوز قتله ولا يجوز اتخاذه، ولا يجوز اتخاذه إلا ما كان لصيد أو حراسة. وقدم هذا الحديث لما يتعلق به من الحكم في الكلاب المعلمة إذا اصطادت لنا صيدا فيحل لنا بالشروط والتفصيل الذي يأتي معنا، رزقنا الله اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم واجتدى به وسار بنا في دربه وسقانا من شربه وأدخلنا في حزبه وأعاذنا به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأمدنا ببركته بالتوفيق بإحلال الحلال وتحريم الحرام، وأن يسير بنا مسار أهل التقى، وأن يقينا الشبهات والأسواء والأدواء في السر والنجوى، وأن يجنبنا الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان، ويحل بينه وبين أهله، وكان لا نتقلب اللي فيما يرضيه ونسعي بنعمته اللي فيما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لنا سبحانه وتعالى أرزاق الحلال، ولا يجعل لقلوبنا تعلق بها ولا بشيء سواه في كل حال، وأن يرفعنا بذلك إلى المراتب العوال في عافية في الدنيا والمآل بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد بدر الكمال.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.